الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وتفصيل المسألة أن الشاك في الفعل الصادر من غيره إما أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده، وإما أن يكون عالما بجهله وعدم علمه، وإما أن يكون جاهلا بحاله. فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد فإما أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاك، أو يعلم مخالفته، أو يجهل الحال. كان الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات أصالة الصحة، وهو عقده المصنف لتحقيق هذه النقطة، بأن المحمول عليه في أصالة الصحة الذي يحمل العمل على الصحيح المراد من الصحيح المحمول، هل هي الصحة في اعتقاد الفاعل أم الصحة الواقعية التي تشمل الفاعل والحامل؟ لتحقيق هذه النقطة قال بأن المشهور لأنهم أطلقوا وقالوا بأنه إذا شككت في عمل غيرك فاحمله على الصحة، لم يقيد الصحة عند الفاعل. فنفهم بأن مرادهم من هذا الإطلاق هو الصحة الواقعية، وإلا لو كانت الصحة بالنسبة إلى الفاعل لقيدوه بذلك. هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى الحمل على الصحة الواقعية لا يساعدها الدليل كما مر سابقا، لا من حيث الإجماع القولي، ولا من حيث الإجماع العملي السيرة العملية، ولا من حيث محذور الوقوع في اختلال النظام أو حصول اختلال النظام لو لم نفعل. زين، الأمر المصنف يقول الأمر مشكل من ناحية عندما نرى الإطلاق نصل إلى النتيجة التي توصل إليها المشهور، وهو شنو؟ الحمل على الصحة الواقعية. عندما نرى الأدلة ونجدها قاصرة عن إثبات الصحة الواقعية فنتردد في قول المشهور، ويمكن أن نتبع صاحب المدارك أو صاحب القوانين وما شابه ذلك الذين خالفوا المشهور. الآن يأتي إلى تفصيل المسألة، يعني المسألة تتصور على شقوق، كل شق يريد أن أولا أن يحققه ويفرضه في الخارج، ثم يثبت الحكم له على ضوء ما مر من المناقشة في بداية التنبيه. يقول الشخص الشاك، الشاك غير العامل والفاعل، هذه هي بالنسبة إلى أصالة الصحة، شخص يصدر منه فعل فيشك الغير بأن فعل الغير هل هو صحيح أم لا. هنا ثلاثة صور متصورة إذا شك. أولا، يعلم الشاك الذي يريد أن يكون حاملا أن يعلم بأن الفاعل كان يعلم ويعرف الصحيح من الفعل والفاسد من الفعل، فإذا احتملنا بأنه لم ينجز الفعل صحيحا من باب الغفلة والنسيان، وإلا هو عالم بالحكم. هذه الصورة الأولى، إذن يعلم الشاك بأن من صدر منه الفعل هو عارف بالحكم الصحيح والحكم الفاسد. الصورة الثانية أن يكون الشاك عالما بجهل الفاعل بأنه قطعا لا يعرف الصحيح من الفاسد. المثال واضح، لو كان العقد في حال الإحرام يدعيه، مثلا نشك أن هذا العقد الذي صدر من فلان هل تحقق في حال الإحرام فيكون باطلا أم في حال الإحلال فيكون صحيحا. فالصورة الأولى إذا كان هذا الشاك في هذا العقد الصادر من الغير، هذا الغير يعرف أن العقد في حال الإحرام باطل ويشترط أن يكون في حال الإحلال حتى يكون صحيحا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، يعلم بأن الشاك يعلم بأن الفاعل قطعا لا يعرف الصحيح من الفاسد، يعني لا يعلم، كان يتصور بأنه يعني الفاعل يتصور بأن كما أن العقد في حال الإحلال صحيح في حال الإحرام أيضا صحيح، وهذه الجهة متيقنة بالنسبة إلى الشاك، يعلم بعدم علم الفاعل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، يكون الشاك جاهلا بحال الفاعل، لا يعلم بأنه عالم عندما صدر منه هذا العقد أم لا، جاهل بأن العقد في حال الإحرام باطل. هذه صور ثلاثة. نأتي إلى الصورة الأولى، فيما إذا كان الشاك عالما بمعرفة الفاعل بالصحيح من العمل من فاسده. هنا بالنسبة إلى هذه الصورة أيضا يوجد فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يعلم الشاك بأن اعتقاد الحامل واعتقاد الفاعل متطابقان ومتوافقان. إذن لعصارت شنو هذه الصورة؟ فيما إذا كان يعلم الشاك بأن من صدر منه الفعل عالم بصحيح العقد وبفاسد العقد، والصورة الأولى منه يعلم بأن الصحيح عند العامل الفاعل والصحيح عند الحامل متوافقان ومتطابقان، كلاهما يقولان بأن العقد مشروط بالإحلال. نعم، هذه الصورة. الصورة الثانية من الصورة الأولى أن يعلم بعدم التطابق. صحيح أنه يعلم بأنه ذلك يعرف الصحيح من الفاسد، ولكن الصحيح عند العامل والفاعل يختلف من حيث المبنى مع شنو؟ من حيث الاعتقاد مع الحامل. ذاك يقول الصحيح حتى لو وقع العقد في حال الإحرام، ولكن هذا فإذا صحيح صحيح، ولكن الصحيح عند الفاعل غير الصحيح عند الحامل. فإذا الصورة الثانية من الصورة الأولى العلم علم الحامل بعدم التطابق. الصورة الثالثة من الصورة الأولى هو أن يكون جاهلا بالحال، لا يعلم الحامل بأن الصحة بين الفاعل وبين الحامل نفسه هل متطابقتان متوافقتان أم مختلفتان، مجهول الحال. فإذا الصورة الأولى تشعبت إلى شنو؟ إلى ثلاثة صور. هسه نجي إلى الصورة الأولى من الصورة الأولى. الصورة الأولى فيما إذا أولا الحامل وهو الشاك يعلم بعلم الفاعل بأنه ما هو الصحيح وما هو الباطل وما هو الفاسد، وثانيا يعلم الحامل بتطابق الصحيح بين الحامل وبين الفاعل. هذه الصورة قطعا تجري فيها شنو؟ الحمل على الصحة الواقعية، لأنه هذه الصورة هي القدر المتيقن أصلا. نعم، هذه الصورة هي القدر المتيقن. نأتي إلى الصورة الثانية من الصور، الصورة الأولى، وهو فيما إذا كان عالما بعدم التطابق وبالتخالف. صحيح يعلم بأن ذلك يعرف، ولكن ذاك الصحيح عند الفاعل يختلف عن الصحيح عند الحامل. يقول هذا الاختلاف تارة يكون الاختلاف بالتباين الكلي، يعني مثلا شخص تقدم يريد أن يصلي جماعة في يوم الجمعة، وشخص يريد أن يأتم به، الإمام يعرف الصحيح من الفاسد في القراءة، ولكن الأول الإمام يقول بوجوب الجهر في يوم الجمعة بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا، والمأموم وهو الحامل يعتبر الصحيح هو شنو؟ الإخفات بالقراءة في يوم الجمعة. فإذا الفاعل عالم بالصحيح والفاسد، ولكن قطعا يعلم الحامل بأن الصحيح عند الفاعل يختلف عن الصحيح
عند الحامل.
عند الحامل، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب في هذه الصورة من الصورة الثانية، لأنه التباين بين الاعتقادين، النسبة بينهما التباين الكلي، ففي هذه الحالة يحمل على الصحة الاعتقادية لا على الصحة الواقعية، يعني لا يجوز لهذا أن يصلي خلف ذاك، ولكن صحيحة ذلك الفاعل، صلاة ذلك الفاعل تكون صحيحة. واضح؟ هذا إذا كانت النسبة بين الصحيحين نسبة التباين الكلي. وأما إذا كانت النسبة بين الصحيح عند الفاعل والصحيح عند الحامل، النسبة بينهما التباين الجزئي، يعني عموم وخصوص مطلق. مثاله إذا شخص عقد عقدا وهو عالم بالصحيح من الفاسد، ولكنه بحسب اعتقاده ومبناه، هسه تقليدا اجتهادا، ولكن اعتقادا يعذر فيه، أن العقد حتى بالفارسية يكون صحيحا. الحامل الصحيح عنده خصوص العقد بالعربية. زين، فإذا الحامل يعلم بمعرفة الفاعل بالصحيح والفاسد، ويعلم بالاختلاف بين الصحيحين، ولكن النسبة بين الصحيحين هي مو نسبة التباين الكلي، وإنما العموم والخصوص المطلق، يعني كل من يقول بكفاية العقد بالفارسية يقول بصحة العقد حتى لو كان بالعربية ولا عكسه. صحيح؟
صحيح.
زين، هنا ماذا نفعل؟ إذا شك في صحة عقد هذا الفاعل، هل تحمل الصحة على الصحة الواقعية أم على الصحة الاعتقادية عند الفاعل؟ يقول أولا يجب علينا أن نرى إذا كان الفعل الظاهري حجة بالنسبة إلى نفس الفاعل والآخرين، بحيث يجوز للآخرين أن يرتبوا الأثر على ذلك، على ذلك الصحيح الذي عند بعد المسألة أصلا لا ثمرة للنزاع فيها، أنه نحملها على الصحيح وعلى على الصحيح الواقعي والصحيح الاعتقادي، لأنه حتى على الصحيح الاعتقادي يجوز للحامل أن يرتب الأثار. فإذا هذا يجب علينا أن نقصي هذا المبنى، ونقول بأنه لو فرضنا أن الحكم الظاهري إنما هو حجة بالنسبة إلى الفاعل لا بالنسبة إلى الآخرين، حتى يرتبوا الأثر على الحكم الواقعي، يعني يتعاملون معه حكما واقعيا، على هذا المبنى هنا يأتي الكلام بأنه في هذه الحالة عقد صدر من شخص الحامل يشك بأنه صدر بالعربية حتى يكون صحيحا أم صدر بالفارسية، وهو الحامل يعتقد بالصحة فقط بالعربية، ولكن الفاعل يعتبر الصحيحة أعم من أن يكون بالعربية أو بالفارسية. هنا الحمل يحمل على الصحة عند الفاعل أم الصحة الواقعية؟ يقول هنا هذه الصورة يأتي فيها الإشكال. ليش؟ لأنه من ناحية الإطلاق، إطلاق الأصحاب عندما قالوا بأنه إذا شك يجب أن نحملها على الصحة الواقعية، ليش؟ لأنه لو كان مرادهم التقييد بالصحة الاعتقادية لنبهوا على ذلك. إذن من الإطلاق يفهم شنو؟ الحمل على الصحة الواقعية حتى في هذه الصورة، ولم يخصصوا هذه الصورة ولم يقيدوها، فإذن يجب الحمل على الصحة الواقعية. ولكن من حيث الدليل، الدليل إما كان الإجماع القولي، هو ما ممكن لأنه المسألة مختلف فيها، الإجماع العملي يعني السيرة، السيرة لا شك ولا ريب لا نجزم بقيام السيرة حتى في هذا الفرض، فيما إذا كان يعلم الحامل أو الشاك باختلاف المبنى والصحيح بينه وبين الفاعل. السيرة بالنسبة إلى العلم التوافق أو الجهل بالحال لاحتمال التطابق قائمة، أما مع العلم بالاختلاف في الصحيح وعدم التطابق لا نجزم، لا نستطيع أن نقول بأن السيرة قائمة حتى على هذا الفرض. فإذا شنو يجب علينا؟ أن نحملها على الصحة الاعتقادية لا الصحة الواقعية. وأما بالنسبة إلى الاختلال النظام، لو لم تحمل أعمال الآخرين على الصحيح للزم منه شنو؟ اختلال النظام. نقول هذا الاختلال النظام يحصل لو لم نجري أصالة الصحة أبدا، وأما لو أجريناها مع العلم بالمطابقة أو وأجريناها على صورة الاحتمال، احتمال المطابقة وهو عدم العلم بالحال، فلا يلزم من عدم إجراء أصالة الصحة فقط في هذا الفرض وهو العلم بالاختلاف وعدم التطابق أن يلزم منه شنو؟ اختلال النظام. فإذا بالنسبة إلى الشك في شمول السيرة لهذا الفرض وهو العلم بعدم التطابق، وكذلك عدم لزوم محذور اختلال النظام لو قلنا بعدم جريان أصالة الصحة الواقعية بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا الفرض وهو العلم بعدم التطابق لم يلزم منه اختلال النظام، فإذا يحمل شنو؟ تحمل على على الصحيح الاعتقادي لا الصحة الواقعية. زين، هذه الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة وهو إذا كان جاهلا بالحال لا يعلم بالتطابق، شوف، يعلم بعلم الفاعل ومعرفة الفاعل بالصحيح والفاسد، يعني يعلم مبنى بأنه لا يفعل شيئا بشنو فاسدا، وهو يعلم الفاسد من الصحيح وشك هذا الحامل، ولكن لا يعلم، يعني جاهل بالحال، يحتمل أن يكون الصحيح عند الحامل مطابقا للصحيح عند الفاعل ويحتمل الاختلاف. هنا ماذا نفعل؟ يقول بأنه الظاهر صحة جريان أصالة الصحة الواقعية في هذا الفرض. إذن لعد الفروض الثلاثة، الصورة الأولى القدر المتيقن من حمل الصحة على الصحة الواقعية. الأمر الثاني ينشق إلى أمرين، إذا كان العلم بعدم التطابق والنسبة بينهما بين المعتقدين نسبة التباين الكلي فلا تحمل على الصحة الواقعية بل تحمل على الصحة الاعتقادية الفاعلية الاعتقادية. والشق الثاني فيما إذا كان شنو؟ إذا كانت النسبة بين المعتقدين نسبة العموم والخصوص لا التباين الكلي، هنا جائز الوجهين، يعني لا نعلم بالأمر مشكوك، من ناحية نقول به يعني إذا تمسكنا بالإطلاق تكون النتيجة هو الحمل على الصحة الواقعية، وإذا رجعنا إلى الأدلة ومدلول الأدلة فيجب علينا أن نقول الحمد على الصحيح الاعتقادي للصحيح الواقعي. أما الصورة الثالثة إذا كان جاهلا بالحال فهنا تجري. ليش تجري؟ لأنه قطعا إذا لم نجري أصالة الصحة هنا يلزم منه اختلال النظام، لأنه أغلب الموارد الإنسان لا يعلم بأنه ذاك الذي صدر منه الفعل هل تطابق معه أم لا. نعم، ظاهر الصلاح إذن يعرف الصحيح من الفاسد، هذا يمكن إحرازه من مظهره من محل معيشته من محيطه، يمكن أن يحرز ذلك. أما أنه لا يعرف بأنه من حيث التقليد متوافقين من حيث الاجتهاد متوافقين في الرأي أم لا، إذن أغلب الموارد هي شنو؟ في حالة الجهل بالحال، لا يعلم بأنه تطابق أو لم يتطابق. فإذا أردنا أن نخرجها عن جريان أصالة الصحة يلزم منه المحذور وهو اختلال النظام. هذه الصور، بقت عندنا صورتين، الصورة الثانية من الصور الثلاث الأولى وهو شنو؟ العلم بعدم معرفة الفاعل بالصحيح والفاسد، والصورة الثالثة وهو شنو؟ الجهل في الحال، لا يعلم بأنه يعلم بالصحيح والفاسد، يعرف الصحيح والفاسد أو لا يعرفه. أسد نوصل. وتفصيل المسألة، يا مسألة الحمل على الصحيح الاعتقادي أو الحمل على الصحيح الواقعي. أن الشاك في الفعل الصادر من غيره الذي هو موضوع شنو؟ أصالة الصحة. إما هذه الصورة الأولى، هسا أول يذكر لنا الصور الثلاث الأولى، إما أن يكون هذا الشاك عالما بعلم الفاعل، يعني بمعرفة الفاعل بصحيح الفعل وفاسده، اللي مثال شنو؟ العقد، صدر عقد من شخص في مكة وشككنا بصحته أو فساده، لأننا نعتقد بأنه لو كان في حالة الإحلال يكون العقد صحيحا، وهو في حال الإحرام يكون فاسدا. ونعلم بأن العاقد نعم عارف بصحيح العقد وفاسده. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإما أن يكون الشاك عالما بجهل الفاعل وعدم علمه بالصحيح والفاسد. الصورة الثالثة، وإما أن يكون الشاك جاهلا بحال الفاعل، لا يعلم بأنه يعرف الصحيح من الفاسد أو لا يعرف الصحيح من الفاسد. هذه صور ثلاث مبدئية. نجي إلى الصورة الأولى من الصور الثلاث. فإن علم الشاك بعلمه يعني بعلم الفاعل، يعني بمعرفة الفاعل بالصحيح والفاسد، فإما أن يعلم الشاك، هذه الصورة الأولى من الصورة الأولى، فإما أن يعلم الشاك بمطابقة اعتقاده، اعتقاد الشاك اعتقاد الفاعل لاعتقاد الشاك، هذه الصورة الأولى من الصورة الأولى. الصورة الثانية من الصورة الأولى، أو يعلم مخالفته، يعلم الشاك بأنه صحيح، ذلك يعرف الصحيح من الفاسد، ولكن الصحيح عنده يختلف عن الصحيح عند الشاك، ولم يكن تطابق وتوافق بينهما. الصورة الثالثة من الصورة الأولى، أو يجهل الحال، يعلم بأنه ذاك نعم يعرف الصحيح من الفاسد، ولكن لا يعلم بالمطابقة وعدم المطابقة. هسه نجي إلى أحكام هذه الصور الثلاث الناتجة والناشئة من الصورة الأولى. يقول لا إشكال في الحمل في الصورة الأولى، وهو شنو؟ مع العلم، علم الشاك بمطابقة الاعتقاد عند الحامل وعند الفاعل. أصلا هي هاي القدر المتيقن من الحمل على الصحة الواقعية، واضح؟ وأما الثانية يعني فيما إذا علم مخالفة وعدم تطابق نعم الاعتقاد بين الفاعل وبين الحامل. وأما الثانية فإن لم يتصادق يعني لم يتوافق اعتقادهما بالصحة في فعل نعم كأن يعني شنو، فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل يعني حتى على نحو الموجبة الجزئية. ليش؟ لأنه التباين كلي، حتى في بعض الأفراد لا يتصادقان، واضح؟ حتى شنو ندخل بعدين إذا كانت النسبة شنو عموم خصوص مطلق، في بعض الأفراد يتفقان يتصادقان. فإما أن لم يتصادق اعتقادهما أي اعتقاد الفاعل والحامل بالصحة في فعل، يعني شنو يعني النسبة، هذه عبارة أخرى عن وجود أن النسبة بينهما التباين الكلي، كأن اعتقد أحدهما مثلا هسه خلينا نقول الفاعل وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة بحيث لو أخفت تكون باطلة، والآخر اعتقد هسه خلينا نقول الحامل وجوب الإخفات بحيث لو أجهر يكون شنو باطلا. شوف النسبة بينهما نسبة التباين، فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل لا بالصحة الواقعية. هذا الشق الأول من الصورة الثانية. الشق الثاني: وإن تصادق ولو على نحو الموجب الجزئية في بعض الأفراد، بحيث كانت النسبة بينهما شنو؟ عموم خصوص مطلق، كمثال العقد بالعربية والفارسية الذي يقول بكفاية العقد بالفارسية لا شك ولا ريب يقول بأنه بالعربية أيضا صحيح، بخلاف الذي يشترط ويعتبر العربية في صحة العقد، كمثال العقد بالعربية والفارسية. فإن قلنا إن العقد بالفارسية منه، أي من الفاعل، يعني الحكم الظاهري، هل يكون حجة بالنسبة إلى الآخرين حتى يرتبوا، نعم حتى يرتبوا الأثر ويتعاملون معه كالحكم الواقعي بالنسبة لهم أم لا؟ هذا فد مبنى موجود. إذا هذا المبنى أدخلناه أصلا بعد ماكو فائدة أنه نريد أن نحمل الصحة على الصحة الواقعية أو على الصحة الظاهرية، حتى لو قلنا بأن على الصحة الاعتقادية، حتى لو قلنا بأنه يحمل على الصحة الاعتقادية لوجود دليل بجواز ترتيب الأثر حتى بالنسبة إلى الشاك، فيما إذا شك في عمل الغير، لأنه عمل الغير حكم ظاهري في حقه، ولكن أنا أتعامل معه وكأنه حكم واقعي فأرتب الأثر. واضح؟ هذا المفروض ما يجيب هنا قحمة المصنف. وإن تصادق كمثال العقد بالعربية والفارسية، فإن قلنا إن العقد بالفارسية منه، أي من الفاعل، سبب لترتب الآثار عليه، أي على هذا الفعل، من كل أحد حتى المعتقد بفساد العقد بالفارسية. ليش؟ لأنه يجب ترتيب آثار الفعل من قبل الآخرين بالنسبة إلى الحكم الصادر، الحكم الظاهري الصادر من الغير. فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل، لأنه حتى لو قلنا بأنه هذا الصحة يحمل على اعتقاد الحامل، مع ذلك يجوز للحامل أن شنو؟ أن يرتب الأثر على هذا الحكم الظاهري بناء على هذا المبنى. فإذا هذا المبنى يجب علينا أن نقصيه حتى نشوف بأنه ما هي الثمرة. وهذا الكلام غير مقبول، هذا الكلام غير مقبول أصلا خلاف التحقيق. وإن قلنا بالعدم، يعني عدم جواز ترتيب الأثر على الحكم الظاهري من فعل الغير بالنسبة إلى الآخر الذي يعلم بعدم التطابق في المعتقد بينهما كما هو الأقوى، ففيه الإشكال المتقدم. شنو الإشكال المتقدم؟ من تعميم الأصحاب في فتاويهم، لم يقولوا شنو؟ أنه في هذه الصورة أحملوه على ماذا؟ على الصحة الواقعية، وفي هذه الصورة أحملوه على الصحة الظاهرية، إضافة إلى الإطلاق يعممون، لم يخصصوا صورة دون صورة أخرى. فيمكن أن يفهم منه الحامل على الصحة الواقعية في كل موردين. وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدعي الصحة من دون تقييد بأنه إذا كان مدعي الصحة متوافقا ومتطابقا في المعتقد مع الحامل من دون هذا التقييد. إذن هذا المقدار يكون دليلا على شنو؟ على التعميم حتى في هذه الصورة وجريان أصال، يعني الحمل على الصحة الواقعية. ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة، بغير هذه الصورة. ليش؟ لأنه السيرة العملية لا نجزم بأنها قائمة على الحمل على الصحة الواقعية حتى في حالة العلم بعدم التطابق. تطابق الصحيحين والمعتقدين. فلذا السيرة بما أنها عمل يكتفى فيها بالقدر المتيقن، لا نستطيع أن نشملها لهذا المورد المشكوك. بعد اختلال النظام، لو قلنا بإجراء والحمل على أصالة الصحة في حالة العلم بالتطابق وفي حالة شنو الجهل بالحال، فقط نخرج هذه الصورة، فيما إذا كان عالما بعدم التطابق هذه موارد قليلة لا يلزم من إجراء عدم إجراء أصالة الصحة اختلال النظام. واضح؟ طبعا هنا بعض المحشين أشكلوا على الشيخ بأنه الصور العلم بعدم التطابق، لا مو في هذه الصورة، العلم بعدم التطابق هذا أفراد نادرة، اللي واحد يعلم يعرف بأنه هذا لأنه كانوا يدرسون مثلا معان ويعرف مبنى وكذا هكذا، ولكن الأغلب ليس كذلك. إذن لا، السيرة العملية نجزم بشمولها لهذه الصورة حتى نحملها على الصحة الواقعية، ولا يلزم من عدم إجراء والحمل على أصالة الصحة شنو؟ أصالة الصحة الواقعية، لا يلزم منه اختلال النظام لأنه الموارد قليلة. الصورة الثالثة، وإن جهل الحال،
يعني احنا شفنا الصحة
بالفعل الصورة. اي نعم، الصورة الصحة الاعتقادية لا الصحة الواقعية. نعم. وإن جهل الحال الشاك، هذه الصورة الثالثة من الصورة الأولى، وإن جهل الحال فالظاهر شنو؟ الحمل لجريان الأدلة. لماذا؟ هسه خلي السيرة على جانب. لا شك ولا ريب بأنه يلزم من عدم الحمل على الصحة يلزم منه اختلال النظام، لأنه أغلب الموارد هو الجهل بالحال. من الذي يجزم في موارد قليلة يجزم بعدم المطابقة، في موارد قليلة يجزم بأنه شنو بالعلم بالمطابقة، أغلب الموارد هي شنو عدم العلم بالمطابقة ولا عدم المطابقة، الجهل في الحال. فإذا أردنا أن نقول بعدم جريان أصالة الصحة والحمل على الصحيح الواقعي يلزم منه اختلال النظام، لأنه الصحة عند الفاعل لا تنفعنا. فإذا حتى نتخلص من محذور اختلال النظام يجب علينا أن نحمل الصحة الجارية على الصحة الواقعية عند الفاعل والحامل. فلذا وإن جهل الحال فالظاهر الحمل، يعني الحمل على الصحة الواقعية لجريان الأدلة، وهي شنو؟ اختلال النظام جاري في هذا المورد، وبعد شنو؟ السيرة. السيرة لأنه أغلب الموارد هكذا، فالسيرة القطعية بالنسبة إلى هذا المورد أيضا. هسه هذا من حيث الفعل، أنه الحامل يستطيع أن يحمل فعل الآخرين على الصحة الواقعية. عندنا طريق آخر هم لإثباتها، لأنه الصحة كما يأتي لها شعب، الصحة في الأقوال، في أقوال الآخرين، في أقوال الغير، والصحة في فعل الغير، والصحة في اعتقاد الغير، إذا شككنا في صحة اعتقاده أم غيره. فنقول أولا في هذه الحالة، في حالة الجهل، نحمله على الصحة، يعني شنو؟ في معتقد الفاعل للحامل. ثم نقول أنه الصحة عند الفاعل والصحة عند الحامل، عندي أنا الحامل، متطابقان، وإلا لو لم يكونا متطابقين لما حكمت على صحة فعل ذاك، لأنه لو أقول بالاختلاف لقلت بعدم صحته من وجهة نظري أنا من اعتقادي. فحتى أستطيع أن أحملها على الصحة الواقعية شنو؟ فلا بد وأن أعترف بأن ذلك الفعل صحيح. متى يكون صحيحا؟ إذا كان متطابقا مع صحيحي. إذن أكو طريقين. من البداية نحمله على الصحة الواقعية في حالة الجهل، ويمكن الحمل أولا على الصحيح عند الفاعل، ثم أقول عندما سميته صحيحا، وإذا شككت في صحة فعله أم لا، صحة معتقده أم لا، أصالة الصحة في المعتقد أيضا تجري. متى يكون صحيحا في معتقده؟ إذا كان متوافقا مع معتقدي. فالنتيجة جريان أصالة الصحة عند الفاعل وعند الحامل، والصحة الواقعية ليست غير هذا الأمر، وهو اتفاق الصحيح عند الفاعل وعند الحامل. لذا هنا في حالة الجهل، وهي الصورة الثالثة من الصورة الأولى، أكو طريقين لإثبات الصحة الواقعية. وإن جهل الحال الشاك، جهل الحال من الفاعل، لا يعلم بالتطابق أو عدم التطابق، فالظاهر الحمل لجريان الأدلة، هذا في الطريق. بل يمكن جريان الحمل على الصحة في اعتقاده، يعني مو على الصحة في الفعل، على الصحة في اعتقاد الفاعل، فيحمل على كونه، أي كون اعتقاد الفاعل مطابقا لاعتقاد الحامل، لأنه الصحيح، لأنه بعد أن حمل الصحيح على اعتقاد الفاعل يشك بأن اعتقاده صحيح أم لا، هنا هم مجرى صالة الصحة، فيقول بأنه اعتقاده صحيح. متى يكون اعتقاده صحيح؟ إذا كان متطابقا مع اعتقادي، فإذا يلزم منه ذلك، فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل لأنه الصحيح، وسيجيء الكلام فيه. تبقى صورتين: الصورة الأولى فيما إذا كان عالما بعدم معرفته بالصحيح والفاسد، والصورة الثالثة فيما إذا كان جاهلا بحاله، لا يعلم بأنه يعلم الصحيح من الفاسد أو لا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.